بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضل أخي راشد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد، بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
أحد الأخوة اشترى من علامة تجارية معينة، فأنكر عليه شخص بأن هذا المحل أو هذه العلامة تدعم إسرائيل واليهود، ورد عليه الثاني قال لأن التجارة مع اليهود جائزة والآخرين، هذا غلظ عليه وشدد، قال لا تحلل على كيفك، وقصه شوية عليه بالكلام، شو حكم هالشيء؟
طيب يا راشد.
والآخر يعني قال بحث الموضوع في النت وكذا ما وجدت هذه الدعوة يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله. أبو نذير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا شيخ أشكرك على توضيع موضوع طواف إفاضة.
الحمد لله.
عندي 5 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، عن صلاتين في يوم 9 من ذي الحجة وهو اليوم عرفة، تصلى جمعا وقصرا، كيف يصلي محرم؟ هل يصلي وحده أو مع جماعة، أو هل يلزم يصلي في مسجد نمرة مع الإمام، وهل يلزم تسميع للخطبة؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، ما هي القصة تاريخية مسجد نمرة؟
ما هي إيش؟
قصة تاريخية مسجد نمرة.
ما هي ماذا؟ أعد يا أبا نذير.
القصة.
كيف؟
القصة تاريخية.
لا ما فهمت عليك الآن.
ما هي القصة تاريخية مسجد نمرة؟ ما هو أصله؟
القصة التاريخية.
وهذه هي نعم.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثالث.
نعم.
هل أي صلاة كما صلاة النفيلة في المسجد الحرام تعديل 100,000 صلاة، أو هذا خاص بالصلاة مفروضة؟
إن شاء الله.
سؤال رابع، عن دعاء دخول البيت خلا أكرمكم الله أو في مكان خلوي من الناس، هل يرفع إنسان صوته ليسمع جن أو يسمع نفسه؟ سؤال خامس وهو الأخير، ما هو الدور أو مقام فلسفة في الدين؟
سؤال يا أبا نذير.
مفهوم شيخ؟
مفهوم يا أبا نذير، مفهوم. بارك الله فيك وفيك بارك، جزاك الله خير. أهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد من ألمانيا.
مرحبا.
سؤال يا شيخ، احنا الطلاق.
اتفضلي.
زوجي طلقني 3 مرات. الطلقة الأولى كان في طهر بس ما كان في جماع.
ايه.
انا اجبرته على هالشيء، كان بيناتنا زعل ولفظت 3 مرات ورا بعضه.
يعني في مجلس واحد؟
مجلس واحد دقيقة واحدة، طالق طالق طالق.
ايه.
المرة الثانية كان الطلاق وقت الحيض.
ايه.
المرة الثالثة الطلاق بعد الحيض، بس تم جماع بهالفترة هاي.
ايه.
احتلنا رحنا على مشايخ كثيرة، كل واحد يقول اسألوا في بالانترنت، كل واحد ينفي. ألا ما بعرف بنتم مع بعض ولا كل واحد يروح في حال سبيله.
طيب يا أم أحمد،
وزوجي زوجي يقول أنا بندم بس تعود الشيطان بندم إيش هاي تطلع معي هيك.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب
إن شاء الله.
مرحبا
لك العافية.
الله يعافيك إدريس. يا إدريس.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أوضح لك يعني الأسئلة ديال يوم الخميس.
تفضل.
بالنسبة للجمع المغرب مع العشاء.
أي.
تذكر فيه؟
نعم صحيح.
المهم إلى يعني الإمام بقى على فعل فعله يعني الجمع بالمغرب والعشاء ماذا نفعل؟ أنا من يوم الأربعاء يعني أصلي مع المغرب وصلي مع العشاء بنية النافلة.
نعم.
هل إلى بقى على هذا الفعل هذا الجمع أن نبقى على هذا الفعل إلى آخر الشهر؟
إن شاء الله يا رجل.
المغرب.
أبشر يا أدريس.
واضح؟
واضح واضح.
السؤال الثاني وضح لك السؤال ديالنا الخميس النيت. قلت لك أنا 40 عام وأنا في فرنسا. مال هو يعني الوطن ديالي؟ ولكن أنا زايد فرنسا يعني ماشي جيت لفرنسا. أنا ما زيتش في المغرب. مخلوق هنا في فرنسا.
ولدت في فرنسا.
ولدت فرنسا بارك الله فيك.
طيب والوالدين أين الوالدين؟
الوالدين يعني هنا في فرنسا. الوالد توفى الله يرحمه والوالدة هنا في فرنسا ولكن هما يعني الأصل ديالهم المغرب. ولكن أنا الأصل ديالي مزيود هنا في فرنسا.
نعم إن شاء الله يا أدريس أبشر.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا حياكم الله. أبو علي. أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك.
حياك الله.
سؤال عندي شيخ سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول أم العيال في رمضان كانت تسحرت ومن بعد السحور بعد صلاة الفجر نامت. النوم حسب حار يا شيخ ومثل طعم الأكل في حلتها. فهل صومه صحيح أو التوضيع اليوم؟
يعني لكن ما بلعت شيء متعمد أو شيء.
لا لا من
مجرد مجرد طعم.
كانت نايمة.
إيه مجرد طعم.
طعم طعم نعم.
إن شاء الله يا أبو علي.
وسأل الثاني أنا أصلي الفجر عقب ما أصلي الفجر أجلس للشروق.
إيه.
في وقت الشروق هذا يعني ما تحمد أن أتوضأ. فبعد أصلي صلاة الوضوء ركعتين. بالنسبة للشروق والعصر بعد كذلك بعد أن أصلي العصر ورئيس في الحلقة جزاكم الله خير لأن الساعة 5:30 بعد 5:30 اللي سرق القرآن أتوضأ هل أصلي ولا ما أصلي رقعتين مع سنة الوضوء
إن شاء الله أبو علي
عقب صلاة الفجر وعقب صلاة العصر.
أبشر أبشر
جزاك الله خيرا.
مرحبا أبو علي بارك الله فيك. تفضل يا رقية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أني في رمضان اغتسلت في اليوم الخامس.
في رمضان؟
اغتسلت في اليوم الخامس.
في رمضان ها؟
أيوة.
أي.
إنزين وفي اليوم الثالث رأيت شيء نزل لي فهل يجب علي في ما اغتسلت هل يجب علي أعرف الصيام والصلاة؟
طيب أختي رقية أنت رأيت الطهر اليوم الخامس ها؟
كان ما نزل عندي شيء.
إيه جفاف كان يوم كامل ها؟
أيوة.
أنت تطهرين بالجفاف ولا بالقصة البيضاء؟
الجفاف.
بالجفاف ما رأيت شيء وبعدين نزل عليك خيوط ها؟
أيوة لا طيب. نقطة سوداء رأيت.
نقطة ها واحدة فقط.
أيوة.
طيب يا رقية. مرحبا أختي. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم دكتور عزيز.
السلام ورحمة الله.
مفضلك في سؤال بخصوص يعني سؤال جدل حاليا بخصوص كتابة القائمة عند عقد الزواج فكان ده عرف متداول يعني فهل دي لها يعني شرعا يكون لها الحكم الشرعي لها اللي هي كتابة القائمة للزوج يعني والتوقيع عليها بين الزوج.
نعم وهذا متعارف عليها.
متعارف عليه بس مش بصفة عامة يعني في ناس بتطبق هذا الأمر وفي ناس لا تطبق هذا الأمر
لكن الزوج يشوف ويوقع ويرضى بهذا.
بيشوفه ويرضى، بس ممكن يكون ساعات احيانا فيها مبالغه ساعات احيانا يعني. او
المهم هو ساعه التوقيع في كامل قواه العقليه وفي كامل اختياره، ويشوف انه يعني في مبالغه ورضي بهذا.
صحيح.
طيب ابشر ابو سيف.
حياك الله دكتور. حياك
اهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي يا يمينة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لقضية عيد الأضحى المبارك.
نعم.
يعني هنا في فرنسا لا يمنح لنا الذبح، أريد أن أتصدق بكبشي في بلدي الأصيل، هل أثناء الأضحية باسمي أو باسم الذي أتصدق عليه؟
أنت تتصدقين عن من يا أختي يمينة؟
عن شخص في البلد الأصلي.
طيب أنت هذه ضحيتك أنت؟
نعم.
طيب كيف تتصدقين بها عن الآخرين؟
لكي هنا في فرنسا لا يمنح لنا الذبح.
نعم، لكن قصدك الذي يقوم بالذبح ها؟
نعم.
طيب أبشر يمينة. سؤال ثاني
فقط يا شيخ.
أهلا وسهلا وفيك بارك حفظك الله. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أهلا وسهلا
دكتور. لو كنت في الصلاة مثلا، أنا أصلي في آخر الصلاة ويعني ما تأكدت أني صليت الرابعة أو الثالثة، في هذه الحالة شو أسوي؟
إن شاء الله.
والثاني مثلا لو أنا ساجد ومش متأكد أني سجدت مرتين ولا مرة، شو أسوي؟
يعني شاك ها؟
شاك أني سجدت مرة أو مرتين مش متأكد يعني.
أنت عندك وسواس يا محمد؟
لا والله بحسي تمام ما في شيء.
ايه بس احيانا انت تشك يعني ها؟
لا ما انا بحسي تمام ولا انسى ولا حاجه.
الحمد لله الحمد لله.
بس الانسان ما هو كامل.
لا شكين والله يكملنا ان شاء الله وياك بطاعته.
الله يسعدنا ويسعدك يا
مرحبا ابو محمد، جزاك الله خير.
شكرا 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 يا مرحبا.
من؟ تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة أخرى.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، ما شرط الدعاء لما أدعي؟ مثلا أنا تعبانة أقول يا رب اشفني من هذا الضر من أجل أطيل السجود بين أيديك، هل هذا من الصحب ولا؟
إن شاء الله.
والدعاء الثاني، أنا أصلي أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، يعني أصلي أربع قبل الظهر وأربع الظهر وأربع بعد الظهر، وأصلي العشاء أربع وأربع بعد العشاء، هذا ملتزمها على طول، هل أوافى على هذا ولا حدد لي الله إذا حدد لي في هذا فهم لي فيها؟
أبشر.
فيهم يقولون ثنتين بعد العشاء وأنا سمعت مرة إن أربع يقولون.
إن شاء الله.
انتشرت هذا من أنا قبل الصلوات اللي تفوت هيك.
إن شاء الله. ان شاء الله.
هل هي مطلقه ولا مخصصه ولا؟
ان شاء الله. ابشري ابشري. باقي سؤال، وين راحت ام محمد؟ راحت ام محمد. يلا تفضل يا حميد.
السلام عليك شيخ.
السلام وبركاته
شيخ. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول، عندي اخ اكبر عني يصلي على كرسي،
ايه،
وأثناء الصلاة لما نوقف في الصلاة يوقف مع المصلين على نفس الخط والكرسي وراه،
إيه؟
ولما نسجد يجلس على الكرسي ويقدم الكرسي عشان يكون متوازي مع السجود، هل إيه؟ هذه حركته تؤثر على صلاته؟
إن شاء الله يا حميد.
السؤال الثاني شيخ، دائما تكلم عن الرقية، يعني شخص ممكن يرقي نفسه، أنا بغيت تعطينا الخطوات الله طول عمرك، يعني هل يعني الخطوات وهي الآيات اللي ممكن نحن نقرأها عشان واحد يرخي نفسه يعني بدأ ما يجي حق حد شيء.
أبشر يا حميد أبشر.
بارك الله فيكم. عمرك
طويل الطاعة. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أبو سهل؟
مرحبا أبو صالح.
الله يحفظكم إن شاء الله.
حياك الله.
والله عندي سؤال لواحد طال عمرك.
تفضل.
يعني الذي يحلف يعني بالكعبة رضى للشايب هذا، يعني الشايب يعني هذا كان مريض وكان يسأل يعني من ولده، كان ولده في السعودية. أيه. وجاء واحد من الجماعة يعني ويسأل يقول كيف ولدي، أولدك بخير ما شاء الله، قال أحلف لي حلف لي يعني بالكعبة، قال لا أنا ما أنا بحلف لك بالكعبة. فقعد الرجال يعني يصرخ الرجال تمام، فنقز واحد من الجماعة قال يا عم ولدك أنا بحلف، يقول حات الكعبة أن يعني ولدك إنه بخير ولا عليه إلا العافية. هل عليه شيء يعني غلط الشخص الذي حلف على أساس يهدى الشيبة؟
هذا اللي في زعله ها؟
أيوه نعم.
الله يهدي بس.
الله يهدي
ولا عايز. جزاك الله خير. مشكور مشكور. طيب أكتفي بهذا القدر في هذا المجموعة، وإن يسر الله وقت إن شاء الله سنفتح الاتصالات. الأخ راشد من أبو ظبي يقول فيه شخص اشترى علامة، يشتري أو من علامة تجارية معينة، يعني يقول من شركة يعني تقوم على دعم بلد معين، يقول أنكر عليه الثاني وقال له لا ما يجوز، يقول صار نقاش بينهم، يقول قال له لا تحل على كيفك وشيء من هذا القبيل. أخوي راشد بارك الله فيك، طبعا الأصل في المعاملات والعادات والأصل في التجارة والأصل في البيوعات كلها الحل والجواز والإباح، هذا هو الأصل، الأصل فيها الحل والجواز والإباح. ولذلك يجوز للمسلم أن يتعامل مع الوثني، يتعامل مع أهل الكتاب، يتعامل مع جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع مشرك، يتعامل مع مشرك، تعامل مع مشرك كان شريكا له قبل البعثة، قبل أن يبعثه الله عز وجل كان يعني قد تشارك مع شخص غير مسلم. وكذلك بعد البعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما منع المسلمين أبدا أن يبيعوا ويشتروا مع غير المسلمين، كان يتعاملون مع اليهود، يتعاملون مع النصارى، يتعاملون مع المجوس الوثنيين، ما عندنا شيء في الشريعة يمنع مثل هذا الشيء. تبقى قضية إذا ولي الأمر، لأن ولي الأمر تصرفاته على الأمة منوطة بالمصلحة، فإذا كان ولي الأمر منع التعامل مع جهة أو مع بلد ليكون بين البلد هذا والبلد الثاني مشاكل، مثلا حرب أو مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل كذا، يجب على الناس أن يلتزموا طاعة ولي الأمر، وهذا من الله عز وجل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك إذا كان مثلا بين بلدين عداوة وكان ولي الأمر منع من التعامل التجاري معهم، يجب على المواطنين أن يمتنعوا حتى لو كان هناك بلاد إسلامية تتعامل معهم. والعكس أيضا صحيح، لو كان بلاد إسلامية تتعامل وفق اتفاقيات معينة وبلد لا يتعامل، يجب على هذا البلد أن لا يعني على المواطنين أن يطيعوا ولاة الأمور، والعكس كذلك. لو أن هذا البلد مثلا سمح ولي الأمر باتفاقيات معينة فانبذ إليهم على سواء كذا، وبلاد جميع البلاد ما تتعامل، لا يعني لا يقول إنسان بقية البلاد ما تتعامل إذا نحن ما نتعامل، لا، يلتزم طاعة ولي، طاعة ولي الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخيس العهد، كان لا يخيس العهد. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، من ضمنها منصب الإمام العظمى يعني ولي الأمر. ولذلك في مواقف عديدة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتزام العهد، يعني منها مثلا في صلح الحديبية لما كان هناك اتفاقية أن إذا جاء رجل من المسلمين مرتدا إلى قريش، قريش ما ترجعه إلى المسلمين، وإذا جاء إنسان من قريش يريد أن يذهب إلى المدينة إلى المسلمين يجب عليهم أن يرجعوه، يعني شوف شرط جائر وظالم، ومع ذلك وافق عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يرى مصالح عليا في هذا الاتفاق. وفي هذه اللحظة يأتي ابن سهيل بن عمرو اللي هو السفير الخاص لقريش في توقيع الاتفاقية، يأتي يرصف في القيود يقول أنقذوني، فقال أبوه هذا أول العهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلبه قال يعني اتركه لنا، قال أبى، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة ضجوا المسائل العاطفية هذه ما يصلح في هذا المقام. ضج الصحابة وكذا ويبكي الرجل يقول ترجعوني يقتلونني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وفعلا جعل الله فرجا ومخرجا. حذيفة بن اليمان ووالده حصل مواقف لبعض الصحابة لما أعطوا عهد وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني فقالوا بأنكم، طبعا حذيفة يقول في غزوة بدر يقول أنا ما شهد غزوة بدر، لماذا؟ لأنه أسرت من قبل قريش، أسر هو والده، واشترطوا عليهم بأنهم ما يرجعون إلى المدينة، ما يرجعون ويشاركون في وفعلا سبحان الله لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أخبروا بأنه ما يشاركون، أمرهم النبي أن يلتزموا. وذلك يا أخواني بارك الله فيك لازم نفرق، فإذا حصل بين دولتين في مشاكل وعداء وقطع مثلا يحصل مقاطعة مثلا ثم تعود العلاقات حتى لو كانت دولة غير مسلمة، فما دام ولاة الأمر رأوا بأن في اتفاقيات بينهم وشراء البضائع أو الماركات أو غيرها ما في بأس في هذه الحالة بارك. هذه مسألة عامة موجودة في الشريعة والناس يستغربونها. لماذا؟ لأن الناس ما يرجعون لأهل العلم، يرجعون للعواطف أو يرجعون لأناس لا يمتلكون مثل هذه القواعد الشرعية. وللأسف الشديد لدى الناس فقر في القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والقراءة في السياسة الشرعية الموجودة ولله الحمد واضحة وبينة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا. أبو نذير من فرنسا يقول صلاة يعني الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا، يقول هل كيف هل يصلي المحرم، يجوز أن يصلي لوحده أو لا بد من جماعة أو لا بد أن يذهب إلى مسجد نمرة، وهل يلزم سماع الخطبة؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للجمع والقصر في عرفة لا يلزم منه الجماعة، عفوا لا يلزم منه الجماعة، فلو كان إنسان ما حصل جماعة في خيمته مثلا أو في مخيمه صلى لوحده، والأفضل أن يصلي جماعة. والجماعات متحققة، يعني لا يلزم أن تذهب إلى مسجد نمرة، لا يلزمك هذا، وإنما تصلي في المخيم الذي أنت فيه أو في الخيمة التي تقطنها، تصلي جماعة بمن هو موجود، بمن هو موجود. وسماع الخطبة ليس واجبا، سماع الخطبة خطبة عرفة سنة وليست بفريضة، فلو ما استمعت لها لا حرج عليك، لكن الأفضل للحجاج أن يستمعوا لأنهم سيجدون توجيهات وسيجدون إرشادات وسيجدون شيء من هذا القبيل. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة للقصة التاريخية لمسجد نمرة يقول ما هي؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة لمسجد نمرة سمي باسم المكان، سمي باسم المكان، وهذا لم يكن المسجد موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بني متأخرا، بني متأخرا، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل في بطن عرنة، وادي عرنة، نزل في بطن عرنة، فلما زالت الشمس خرج من بطن عرنة إلى هذا المكان وصلى فيه الظهر والعصر، أذن بلال أذان واحد وأقام لصلاة الظهر صلى فيها ركعتين، وأقام لصلاة العصر وصلىها ركعتين، صلىها ركعتين. طبعا خطب الناس، خطب الناس النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عرفة المشهورة الذي وضع فيها القواعد والأصول والأسس بالنسبة لدين الإسلام، وضع الحقوق، بين وكشف عن الحقوق صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ولذلك المسجد هذا ما كان موجودا وإنما بني متأخرا بارك الله فيك. وهذا المسجد ليس له مزية بالمناسبة، يعني ليس له مزية، لأن أصلا عرفة خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، فليس له مزية يعني الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو كذا، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس في هذا اليوم سواء في مكان المسجد أو في أي مكان أن يصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا، يقصرون الرباعية الظهر والعصر ويجمعون العصر مع الظهر، يجمعون العصر مع الظهر جمع تقديم. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة لي يعني الصلاة المضاعفة في المسجد الحرام هل هي في الفريضة خاصة أم في الفريضة والنافلة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يعم الفريضة والنافلة، يعم الفريضة والنافلة، فصلاة الفريضة بمئة ألف صلاة وصلاة النافلة بمئة ألف صلاة أيضا. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة لدعاء دخول الخلاء مثلا، يعني هل يلزم الداخل أن يرفع صوته ليسمع الجن؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الحشوش هي الخلاء والمراحيض ويسمونها تواليت ومراحيض وحمامات وكذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الحشوش محتضرة، بمعنى تحضرها الشياطين، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني لا يبالغ الإنسان في كشف عورته، هذا أمر أول. وأيضا سن له أن يقول عند الدخول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن، وقيل الخبث والخبائث عموم الشر. وأيضا يدخل برجله اليسرى كما نص الفقهاء عكس مسجد ونعل، يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. قضية رفع الصوت بحيث يبالغ هذا غير مطلوب، وإنما يسمع نفسه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي زيادة ضعيفة من حيث الإسناد، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، هذا زيادة ضعيفة لكن يكتفي بقول غفرانك. أبو نذير طبعا سأل سؤال طويل جدا، يعني قصد الإجابة عليه طويلة جدا، وهي قضية يسأل عن يعني موقف الدين من الفلسفة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني أعتذر منك لأن الجواب حول هذه المسألة طويل جدا، طويل جدا لأن فيها تفاصيل. عموما بالنسبة لدين الإسلام، دين ولله الحمد جاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الدين عند الله الإسلام، ولذلك يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن معالم الدين، لأن الله تعالى أنزل عليه الكتاب ليبين، قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وبالنسبة لعلماء الإسلام اعتنوا بالوسائل التي تعين على فهم الدين، يعني ولذلك العلماء خدموا دين الإسلام خدمة عظيمة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء. الوراثة ما هي؟ وراثة علم، وراثة علم وليست وراثة مال. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولذلك لما نأتي وننظر في القرون الثلاثة المفضلة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو بعد ذلك الكذب، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ويكون أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني يسارعون إلى الشهادة ويفشو الكذب. القرون الثلاثة هذه المفضلة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خيريتها ما عرفوا شيء اسمه الفلسفة، ما أدخلوا شيء اسمه الفلسفة إلى دين الله عز وجل، وإنما طرأت الفلسفة بعد ذلك. والفلسفة أحيانا يستفاد منها في جوانب يعني أخرى، فيما يتعلق بتنمية العقل، فيما يتعلق بكذا وكذا، لكن أن تدخل على مسائل العقيدة والدين هذا الذي سبب الانحراف الخطير الذي صارت فيه جناية على أسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلى وعلى أمور الآخرة. ولذلك ما كان أحد في القديم يعني مثلا يتعرض لأسماء الله بالإلحاد، مثلا يقول جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فما كان أحد يلحد في أسماء الله عز وجل، لكن لما دخلت الفلسفة وأخضعت النصوص للعقل وجعل العقل هو الحاكم على النص حصل هنا الإشكال الكبير، فأصبح هناك تعطيل ثم تمثيل، تعطيل ثم تمثيل، وصارت جناية. يعني الصحابة رضي الله عنهم 120 ألف صحابي ما عرف ولا سجل الدواوين السنة عن واحد منهم أنه قال كيف يد الله أبدا، كيف استوى الله، كيف عين الله أبدا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 120 ألف صحابي كما في كتب التراجم ما ثبت عن واحد منهم أنه تماحك، تفذلك، تحذلق، حاول أن يعني يعرض هذه على الأبدا، سلموا. هذه القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام هي الفترة الذهبية إن صح التعبير فيما يتعلق بالسلامة، سلامة الدين والمعتقد، وإن كان وجد بعض الأفراد، لكن هناك بدأ بسبب يعني إخضاع مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات على قواعد الفلسفة، هنا حصل الخلل الكبير والشر المستطير الذي للأسف يعني انتشر في كثير من يعني عبر التاريخ في كثير من بلاد العالم الإسلامي. عموما يا أخي الفاضل، يعني بالنسبة للمسلم يعتني بكتاب الله، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بآثار الصحابة الكرام، بأقوال أئمة المذاهب الأربعة. أنا ما أعرف أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد كان من أصولهم في التلقي والاستدلال الفلسفة، أليس هؤلاء الأربعة هم الذين يعني شهد لهم أهل الإسلام بالفضل وأنهم والناس يتبعونهم؟ أربع هؤلاء أجمع العلماء على إمامته، أجمع العلماء. أنا ما أعرف إلى ساعة هذه أن واحد من الأربعة يعني ذكروا بأن من أصول تلقيه واستدلاله وفهمه الفلسفة، ولذلك هذه جاءت بارك الله فيك متأخرة، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم. أم أحمد من ألمانيا طبعا ذكرت قصة طلاق زوجها لها 3 مرات، تقول يعني حصل يعني في طلاق بدعي، مرة قالت في طهر جامعة فيه، والثالثة نفس الشيء وكذا، يعني تسأل تقول ما العمل. أم أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي يعني الطلاق، أولا الطلاق يعني شرعه الله عز وجل كحل من الحلول عندما تنعدم الحياة الزوجية بين الزوجين، فيصلون إلى طريق مسدود، الله عز وجل شرع الطلاق. أما أن يكون الطلاق يعني عبث يستعمله الزوج تهديد المرأة أو أنه يستخدمه لإثبات شخصيته وقوته، هذا ليس بالصحيح، هذا استهزاء بآيات الله، والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك من جعل الطلاق على لسانه ثم يندم ويقول والله أنا كذا، هذا لعاب، هذا يلعب بدين الله، لأن الطلاق شريعة، الطلاق شرع، الطلاق دين، له أحكام وله أصول وله ضوابط. فقضية الشخص يطلق بهالاستهتار هذا مستهزئ بدين الله، سامحوني أقول الكلام هذا، لأن للأسف عندنا ظاهرة الآن عند المسلمين بالذات هي الاستهتار بقضايا الطلاق، ويجيك ويندم يقول لا والله أنا ما أقصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فهذه مسألة. المسألة الأخرى، جماهير أهل العلم على أن الطلاق البدعي يقع سواء في الحيض، سواء في النفاس، سواء في طهر جامعها فيه، قالوا يقع وإن كان بدعيا، يعني يقع وحرام عليه، يقع وحرام عليه. هناك من العلماء الذين يعني من أصحاب الاجتهاد المطلق الذين ذهبوا إلى أن الطلاق في الطلاق البدعي اللي هو طبعا غير الطلاق الثلاث، هم يفرقون، عندنا الطلاق بالثلاث يحسبونه واحدة إذا كان في مجلس واحد، إذا قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق، قالوا هذه واحدة. بالنسبة للطلاق في الحيض، في النفاس، في طهر مسها فيه مثلا، قالوا بأن هذا طلاق بدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، قالوا لذلك هذا لا يقع، ويستدلون بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة جاء في لفظة أنه لم يحتسبها شيء، وهذه اللفظة متكلم فيها عند أهل العلم. أختي أم أحمد، أنا لما أفصل هذا الكلام ليس فتوى لك، لا أنا أبين، أنت ضعتي تقولين بين الانترنت والمواقع وكذا وتشتتي وشيء من هذا القبيل. فأختي الفاضلة، يعني زوجك هو صاحب القضية ولست أنت، ويمكن أنت تشاركين في الإثم لكونك أنت تضغطين عليه في قضية الطلاق حسب ما ذكرتي، وتتوبين إلى الله. أنا أقدم لك أنت ولزوجك نصائح. النصيحة الأولى، أصلحوا ما بينكم وبين الله، فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الأمر الثاني، أدعو الله عز وجل أن ييسر لكم الأمر، لأن الأمر صعب وليس بهذه السهولة اللي تعتقدين، أدعو الله عز وجل أن ييسر لكم الأمر. المسألة الثالثة، كلف زوجك أو زوجك هو الذي يقوم بهذا، يسأل أهل العلم الذين يتصدون لمسائل الفتية بالطلاق، وممكن يكاتب سماحة المفتي العام في المملكة العربية السعودية، وله اختيار ولله الحمد في هذه القضية، يكتب إلي أو يتصل به ويكتب رسالة مثلا ويبعثها إلى سماحة المفتي هناك، ويأخذ فتوى يطمئن لها قلبه ويرتاح لها ضميره حتى لا يضيع بين، لأن بعض الناس الآن يأتي هنا ويأتي هنا ويذهب هناك ويتشتت. فأنا نصحتك الآن ثلاث نصائح. النصيحة الثالثة هي هذه، أن زوجك يتولى الأمر ويكتب، يكتب أو يكتب لبعض المفتين اللي مشهورين الحمد لله في العالم الإسلامي ويتصدون لقضايا الطلاق. قضايا الطلاق ما يتصدى لها كل أحد ولا يجلس لها كل أحد، تنبهي لهذا. والإنترنت ما تأخذ منه الفتاوى أخت الفاضلة، ما يأخذ من إنترنت الفتاوى. فزوجك إذا علم الله صدق نيته ونصح توبته وأنه لن يعود إلى مثل هذا العبث مرة ثانية، الله بيوفقه إن شاء الله ويحصل الفتوى اللي يرتاح لها ضميره، وأيضا أنت ترتاحين حتى يعني تشعرين بأنك تعيشين بالحلال مع زوجك. لما تأخذين من شخص عالم معتبر في العالم الإسلامي يعني ترتاحين، أما تأتين هنا وهذا يقول لك كذا وهذا يقول كذا، صدقيني لن تعيش عيشة سوية ولا حياة هنية إذا فعلا قمشت من هنا ومن هنا بالنسبة لفتاوى طلاب العلم. إدريس من فرنسا بارك الله فيه. طبعا إدريس سألنا في لقاء سابق يقول مسألة الجمع بين المغرب والعشاء بسبب يعني الحظر المفروض عليهم في الليل، وأنا أفتيته قلت له بأن هذا اجتهادي أنا، اجتهادي أنا، قد يكون غيري يفتي بالجواز، لكن أنا أرى بأن هذا ليس حاجة وإنما يصلون في بيوتهم. يقول الآن أنا أصلي معهم المغرب والعشاء بنية النفل، هل هذا جائز؟ نعم يا إدريس وأحسنت. لماذا؟ أولا حتى لا تخالف الجماعة، فخروجك يمكن يسبب فتنة ومشكلة وقيل وقال، صلي معهم بنية النفل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون الإمام اعتمد على فتوى من بعض المشايخ والعلماء من أصحاب الاجتهاد، وهذا يعني يجعلنا نحترم فتاوى الآخرين إذا كانت مبنية على أصول، فنحن لا نفرض على الناس وصاية تقول والله لازم نلزمكم بهذا. فقد يكون الإمام طالب علم مجتهد، قد يكون هو استفتى أحد العلماء الأماثل الأكارم اللي لهم اجتهاد ونظر في هذه القضية وأخذ بها، والحمد لله المسألة واسعة. لكن أنت أحسنت بهذا، تصلي مع بنية النافل، وإذا رجعت البيت تصلي بأهلك جماعة أو مع نفسك وتؤجر على هذا بحول الله. إدريس أيضا يقول أنا يرجع أيضا يقول أنا مولود في فرنسا ومن 40 سنة تقريبا أنا أعيش في فرنسا، يقول أيضا والدي والدتي هناك، يقول ما هو وطني؟ يعني مثل ما ذكرتك يا أخوي إدريس بارك الله فيك، يعني وطنك الأصلي هو المغرب، هذا وطنك الأصلي. كونك ولدت في بلد آخر يعني ممكن أنك تحمل الجنسية، ممكن أنك مثلا كذا، لكن هذا لا ينزع عنك مسألة الوطن الأصلي، الوطن الأصلي بلاد المسلمين، هذا هو الأصل. بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يقول أم العيال تسحرت في رمضان ونامت، يقول يعني وبعدين شعرت بطعم الأكل في فمها، يقول هل عليه شيء؟ أبو علي ما عليه شيء. بالنسبة للصائم إذا تسحر وما تمضمض أحيانا أو مثلا تساهل أو تمضمض لكن بقي آثار يعني طعم الطعام مثلا في الفم، ما يضر الشيء ولله الحمد. أهم شيء أن لا يوجد في الفم قطع مثلا من الطعام ثم يبتلعها متعمدا، أما إذا بلعها مخطئا مغلوب على أمره يعني غلبه هذا الشيء ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أبو علي يقول أنا بعد صلاة الفجر يعني أجلس إلى الشروق ثم أتوضأ، ممكن أصلي سنة الوضوء كذلك بعد العصر؟ يقول أجلس مثلا على البرنامج والحمد لله أقرأ قرآن وبعدين أتوضأ، ممكن أصلي سنة الوضوء؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسنة الوضوء هذه مستحبة وسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل كان يعمله ذكر هذه المسألة أنه كان يواظب على سنة الوضوء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن سنة الوضوء يجري عليها ما يجري على الصلوات ذوات الأسباب، الصلوات ذوات الأسباب، فكل صلاة لها سبب يجوز الإتيان بها في أوقات النهي الواسعة وليست الضيق، لأن عندنا أوقات النهي خمسة، ثلاثة ضيقة ووقتان واسعان. الثلاثة الضيقة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام قائمة الظهيرة، وهذا الوقت قصير جدا، هذا يمنع فيه الصلوات حتى ذوات الأسباب. أما الوقتان الواسعان فهي من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. هذه الوقتين هناك صلوات ذوات أسباب، مثل تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر مثلا يصلي ركعتين، لأن من ذوات الأسباب، وهذا طبعا في الراجح من قول أهل العلم، هناك من العلم من يمنع، لكن الراجح بأنها من ذوات الأسباب. كذلك سنة الوضوء. فما دام يا أخي الفاضل أبو علي أنت مواظب على الوضوء وكذا، تصليها بعد طبعا بعد ما تشرق الشمس وترتفع، ليس بعد الشروق مباشرة، لا تشرق فترتفع، لأن من شروقها إلى ارتفاع هذا كل وقت نهي، 12 دقيقة إلى ربع ساعة، هذا ما حد يصلي فيها، ها؟ والنهي شديد كما ذكرت لك قبل قليل. فبعد ذلك يجوز لك، بارك الله فيك ورضي عنك. بعد الفجر مثلا إذا حبيت بعد الفجر توضيت مثلا بعد ما صليت وتصلي ما فيه، لكن عند طلوعها لا تنتبه حتى ترتفع، إذا ارتفعت خلاص أصلا زال وقت النهي بالنسبة لك. رقية من عمان تقول يعني في رمضان اغتسلت في اليوم الخامس وفي اليوم السادس نزلت علي نقطة سوداء، ما حكم صلاتي وصيامي؟ رقية بارك الله فيك، ما دام أنك تعرفين الطهر وأنه بالجفاف وهو النقاء التام مدة تقريبا 24 ساعة، واللي نزل عليك نقطة واحدة سوداء، هذه ليست بشيء، ليست بشيء، بارك الله فيك، وصومك وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لأن الحيض هو السيلان، فالله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيض في لغة العرب في لغة الشرع هو السيلان، أما نقطة نقطتين هذه ما تعتبر شيء، خاصة وأنك رأيت الطهر ثم نزلت بعد ذلك. وأم عطية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. أبو سيف من الشارقة يقول يعني حصل جدل حول كتابة القائمة عند عقد الزواج بالنسبة للزوجة والتوقيع عليها، وهذا أمر متعارف لكن أحيانا يكون فيه مبالغات. أخوي أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة لعقد النكاح له وصفان من حيث الشروط، شروط عقد النكاح وشروط في عقد النكاح. شروط عقد النكاح هذه شرعية، الزوجان الخاليان من الموانع، الولي، بعض العلماء يذهب إلى الشهود وهكذا، هذه شروط شرعية. الشروط اللي في العقد هذه اللي يضعها الزوجان، هذه اللي يضعها الزوجان، وهي على قسمين، شروط صحيحة وشروط باطلة. شروط باطلة مثل أن تشترط المرأة طلاق، أن يطلق الرجل امرأته الأخرى، هذه باطل، شرط باطل. أن يكون مهرها مثلا شيء محرم مثلا، أنا أفترض هذا افتراضات الفقهاء، هذا باطل مثلا. شروط صحيحة أن تشترط المرأة أن ما يسافر فيها خارج البلد، ووافق الزوج يجب عليه. اشترطت عليه والله مهر مقدم 10,000 ومؤخر مليون مثلا، ها إن شاء الله الفال بعيد، لكن أفترض والزوج في كامل قواه العقلية وفي كامل إرادته وافق، يلزمه، ما حد ضرب على إيده مثل ما يقولون، ها أنا أضرب مثال وإن شاء الله ما يصير هذا، لكن أؤكد لك على أن ما تفرضه المرأة من شروط وما على الطرفين أن يأتي بهذه الشروط، ولا يجوز لهم أن يتخلف. يعني الزوج قال له والله أنا أشترط عليك أنك تكملين الدراسة وهي مش حابة تكمل الدراسة، يلزمها، أو أشترط عليك ما تكملين الدراسة مثلا، أشترط عليك تقعدي في البيت تترك الوظيفة، أشترط عليك تتوظفين، وافقتي بكامل قواها العقلية وإرادتها يجب. كذلك الزوج والله قائمة، قدمت المرأة أو أولياء المرأة قائمة بطلبات معينة، بوتاغاز على غرفة نوم على سفرة على كذا على، وافق الزوج يلزم ذلك ما دام وافق، وللزوج الحق الاعتراض، يعني للزوج الحق الاعتراض، يقول أنا مثلا أوافق على يعني 5 شروط والشروط الباقية ما ليس بمقدوري. فهنا المشكلة. ولذلك بعض الأزواج يعني يمكن يكون يعني الوضع والحال محرج، يعني ما يستطيع أحيانا كذا. فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن لا يأخذوا هذه الأمور بسيف الحياة ويضغطوا على الزوج في موقف يمكن ما يستطيع أن يتكلم مع الشهود والمأذون وأقاربه، يعني ممكن أنها تعتبر شيء مثل ما يقولون منقود عليه وما يستطيع أنه يتكلم. لا، يتقوا الله عز وجل في الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة المباركة هي اللي مهرها يسير، المرأة المباركة هي المهرها اليسير، هي اللي مهرها يسير. وأي زوج، أي زوج بقي مثقل كاهلة بديون الزواج، صدقوني بأنه لا يمكن أن يكون هناك بينه وبين زوجته محبة وألفة ورحمة ومودة، لأن يشوف هذه اللي سببت له المشاكل هذه. فعلى الناس أن يتقوا الله، يسروا المهر، ويعني يسروا على الفتيات وعلى الفتيان مسألة يعني الزواج. نحن في وقت وفي زمن بأمس الحاجة إلى يعني دعوة الشباب إلى المسارعة إلى الزواج في وقت فتن، نسأل الله العافية والسلامة. والزواج يحصن الشباب والشابات بقدر كبير بإذن الله جل وعلا. وقضية الزواج هي ليست بيع وشراء، وليست والله كذا، يعني الشخص الذي يأتيه ذا الدين يعض عليه بالنواجذ، والشخص الذي أيضا حصل ذات الدين أيضا يتمسك بها، وأسأل الله الجميع التوفيق. يمينة من فرنسا تقول يعني في فرنسا لا يسمحون لها بالأضحية، تقول أبعث هذا إلى بلدي. تقول يعني كيف، باسمي ولا باسم الذي أتصدق عنه؟ يمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية لك أنت، الأضحية لك أنت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اللي في البلد وكيل عنك، اللي في البلد وكيل عنك، والوكيل يقوم مقام الأصيل. فأنت قولي له اذبح لي الشات الأضحية، اذبح الأضحية وهي لك أنت. قضية لمن تتصدقين عنه ما في داعي أنك تنوين هذا. أنت بارك الله فيك لما يذبحون الأضحية عنك سيقسمونها 3 أقسام، يعني قسم هدية وقسم صدقة وقسم ممكن أنت تعطينا للأهل أيضا. هناك الأضحية ليست للأموات، الأضحية للأحياء، الأضحية للأحياء. لكن يجوز للشخص أن يشرك معه أهله من الأحياء والأموات، يقول بسم الله اللهم منك ولك اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، فيدخلون في ثواب الأضحية. بارك الله فيك. أبو محمد من العين يقول كنت في آخر الصلاة وما تأكدت، يعني هذه 3ثة أو 4ثة، وكذلك في السجود يقول ما تأكد سجدة أو سجدتين. أبو محمد قلت له أنا عسى ما عندك وسواس، قال لا الحمد لله أمور طيبة. أبو محمد الله يرضى عليك، هذا طبيعي، شيء يعني ما يخلو منه مصلي، تمر عليه أحيانا، يعني مثلا ما يدري الآن الركعة هذه 4ثة أو 3ثة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني ليس غريبا، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله الرجل، يعني سألوا عن، يقول الرجل يكون في الصلاة ما يدري أصلى 3 أم 4، فقال عليه الصلاة والسلام يبني على ما استيقظ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن. ما هو اليقين يا أبو علي، أبو محمد عفوا، ما هو اليقين؟ 3، يعني أنت الآن في الركعة 4 تقول أنا ما أدري هذه 4 ولا 3، اجعلها 3 وتجيب ركعة زيادة وبعدين تسجد لي السهو قبل السلام إن حصل عندك نقص. بارك الله فيك. السجود نفس الشيء، أنت الآن سجدت السجدة الأولى ورفعت وشكيت، هذه الأولى ولا الثانية؟ الحمد لله تبني على الأقل لأنه هو اليقين، وتجيب سجدة ثانية وصلاتك صحيح. وهذه استخدمها يا أبو محمد، يعني قاعدة عندك في الصلاة، أي شيء شكيت فيه بشرط ما يكون عندك يعني وسواس، وإن شاء الله أنك بعيد عن الوسواس، أي شيء شكيت فيه والله هذه الأولى ولا الثانية، تبني على الأقل، تبني على اليقين اللي هو الأقل. هذه قاعدة استعملها بارك الله فيك في صلاتك. فضيلة سعيد.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك الصحة والعافية.
عافيك.
شيخنا في قصة سيدنا يوسف زوج امرأة العزيز. والله ما أعرف شيخنا، ممكن أنا ما قرأت ما بحثت مثل عدل، ما ذكر كثير في القصة.
أي
بس لو توضح النقطة هاي شيخنا.
أبشر يا سيد، أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا علي. علي.
نعم.
تفضل.
طال عمرك عندي سؤال.
تفضل.
طال عمرك
اكسر التلفزيون يا اخوي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك، انا عندي حرمة مطلقينها.
اي.
فالحرمة طلقتها طلقتين والحين لها أكثر من 6 شهور.
أي.
فحاب أرجعها يعني.
أي.
يقولون في عقد جديد ومهر جديد.
أي نعم.
إحنا متفقين وياها على أساس إن المهر المتأخر 10,000، المقدم ما في مقدم.
أها. يعني تحسب المتأخر اللي باقي لها تحسب المهر؟
لا لا، المهر أنا دفعتها كل شيء، مطلقتها ما خليت شيء في ذمتي.
طيب.
أنا الناس ما خدي شيء في ذمتي أبدا، أنا أعطي 10,000 و3,000 تعالى.
طيب الآن تبغى ترجعها الآن ها؟
أبغى أرجعها.
طيب. ومن 6 أشهر مطلقة ها؟
لا 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 لا، برجعها على أساس أنها ما عندها حد يصرف عليها.
إي أنت من 6 أشهر مطلقة ها؟
خايف عليها يا ابن 6 أشهر، خايف عليها من الضياع، فأحب أرجعها.
وطلقتها مرتين بس ها؟
اي نعم.
مجلسين مختلفين.
نعم.
طيب أبشر يا علي، أبشر.
الله يبشرك بالخير.
مرحبا ومسهلا. أمة الله، تفضل يا أمة الله من السعودية.
أيوة.
تفضل يا أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا لدي سؤالين. السؤال الأول، إذا عندي شغالة مثلا منزلية والشهر 29 يوم، وخليتها كملت حتى 1 في الشهر، هل أحاسبها على 29 أو أحاسبها 30 يوم؟
وإذا راتبها شهري ولا يومي؟
لا شهري.
طيب
شهري. بالنسبة للإنستغرام أنا أشوف ألقى فيه يعني آية الكرسي، المعوذة، يعني أفتحه أكثر من مرة وألقاها فيه، هل يلزمني أن أقراها كل مرة كل ما أشوفها؟ وإذا ما قريتها علي إثم أم لا؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. أم محمد من السعودية تقول يعني هذا الدعاء جائز، تقول يا رب اشفني من هذا الضر لأجل أن أسجد بين يديك. أختي محمد بارك الله فيك، يعني أنت كأنك تشارطين الله عز وجل، اشفني حتى أسجد بين يديك، اشفني حتى أصوم لك. لا ما يصلح هذا يا أختي الفاضلة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. تضعين يدك على موضع لم، تقولين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بهذه الأدعية بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا أصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وبعد العشاء 4، تقول هل هذا صحيح؟ نعم أنت فعلت الصحيح ولله الحمد، 4 قبل الظهر بعدين صلينا الظهر 4 وبعدين 4 بعد الظهر، العشاء تصلين 4 وركعتين و4 بعد الظهر، عفوا بعد العشاء، العشاء 4 وركعتين سنة راتبة و4 بعد العشاء، لأن هذا الذي صلاه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم. أحمد بن أبو ظبي يقول عندي أخ كبير أكبر مني يقول يصلي على كرسي أثناء الصلاة يقف في محاذاة الصف مع المصلين، يقول وإذا جينا نسجد يقول يقدم الكرسي علشان يعني يكون موازي لحركة السجود، يقول هل هذه الحركة تؤثر على الصلاة؟ الجواب لا يا حميد، هذه الحركة في مصلحة الصلاة ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه تحرك لمصلحة الصلاة، فأي حركة لمصلحة الصلاة ما تضر الصلاة ولله الحمد والمنة. حميد يسأل يقول كيف يرقي الإنسان نفسه؟ أخي حميد بارك الله فيك، عندنا شغلتين، الشغلة الأولى التحصين والثانية الرقية. التحصين هذا يعني يكون مما لا لم يقع بعد، مثلا أذكار الصباح أذكار المساء، هذا الإنسان يحصن نفسه مما لم يقع. قراءة سورة البقرة في البيت مثلا، هذا يحصن الإنسان نفسه مما لم يقع. أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول البيت، أذكار ركوب السيارة، هذه يسمونها تحصين، هذه تحصين. أذكار النوم أيضا. الرقية لا، الرقية دواء، الرقية دواء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على موضع الألم، عندك صداع تضع يدك بهذه الطريق، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أو تقول تقرأ الفاتح بهذه الطريق، تحط يدك بهذه الطريقة وتقرأ الفاتح على صدرك على يدك على أي مكان وتقرأ، تقرأ الفاتحة مثلا القواقل الثلاث، هذه رقية، الفاتحة رقية سماها النبي عليه الصلاة والسلام. القواقل الثلاث أيضا، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، هذه كلها رقية. وأحيانا إذا حبيت تنفث مثلا تضع يدك تقرأ بيدك وتنفث وتمسح جسمك مثلا إذا تشعر بألم في الجسم مثلا بهذه الطريقة. هذا باختصار، بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول يعني شخص كان ابنه مريض في السعودية وجو اثنين وكذا، وقال له كيف والابني، قال له زين وكذا، قال احلف بالكعبة، رفض. الثاني قال أنا يقول رفض وصرخ الشايب وكذا، قال الثاني أبدا والكعبة كذا وكذا. أبو صالح بارك الله فيه، لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بجبريل ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالولي ولا بالحياة ولا بالوالد ولا بالولد، هذا كله حرام، هذا كله حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولذلك الأول جزاه الله خير واضح أنه يخاف الله عز وجل، ولذلك قال لا أنا ما أحلف بالكعبة، أحلف برب الكعبة. يقول ورب الكعبة أن ابنك ما في شيء، يعني الآن الرجل هذا لو قال بالله العظيم يكذبه مثلا، لو قال والله العظيم أن ابنك ما في شيء يكذبه، وإذا حلف له بالكعبة يصدقه، نعوذ بالله من هذا الانحراف. والثاني هذا متجرئ، نسأل الله أن يهديه، متجرئ على حدود الله، منتهك لمحارم الله، كيف عنده الجسارة والشجاعة يحلف بغير الله علشان يرضي الشايب هذا؟ ما يخاف الله، ما اتقى الله عز وجل. ابن مسعود يقول والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيري صادق. يقول والله لو حلفت بالله وأنا كذاب ها وحاشاه رضي الله عنه أحب إلي مني أحلف بغيره وأنا صادق، أقول والكعبة مثلا والنبي أو والحياة وكذا. فهذا يتوب إلى الله عز وجل، والشايب هذا الله يهديه، لا يلجئ الناس إلى الشرك أو وسائل الشرك أو البدع، ما يجوز له الكلام هذا. يقول اقسم لي بالله العظيم، ما يقول اقسم لي بالكعبة. سعيد بن أبو ظبي يقول بالنسبة لقصة يوسف عليه السلام، ذكر كم باقي عندنا من الوقت؟ ها؟ دقيقة يا سعيد، والله أنا ودي أتوسع في هذه، المخرج يقول باقي دقيقة. عموما باختصار أخوي الفاضل، بالنسبة لي يعني زوج امرأة العزيز ليس هو ركن من أركان القصة، وعندنا يعني القصص في القرآن لها عرف معين ولها قواعد ولها هيئة معينة من حيث الصياغة، ولذلك ذكر زوج امرأة العزيز في مقام مقامين وانتهى. لماذا؟ لأنه لا يمثل ركن من أركان القصة، ولا له مثلا دور كبير في قضية مسار قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندنا طريقة القرآن خاصة الجانب القصصي الطي تطوي الأحداث لأنها تدرك، يعني جاءت قصة مثلا زوج امرأة العزيز في مقام وانتهى في قضية التحكيم، لما قام يعني شهد من أهله انتهت، خلاص انتهى دوره وانتهى الدور. حتى النساء بعدين جاءت في لما أخرج يوسف من السجن، فهذه الطريقة يعني ما تدرك إلا بإمعان النظر في القرآن ونظر في كلام أهل العلم في قضايا القواعد، قواعد التفسير، وأيضا أسلوب القصة وسياقها في القرآن. بارك الله فيك. أخي علي وأمة الله سأعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله في أول البرنامج يوم غد إن يسر الله أجيب على أسئلتكم ونتلقى أسئلة الإخوة المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.